الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا نتكلم عن نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي الذي قيض الله تعالى له أن يرث أباه الذي كان قد طرق الباب وشق الطريق. استلم نور الدين وحاول توحيد الهدف وجمع المسلمين تحت راية مذهب أهل السنة، وفي ضبط بوصلته نحو الجهاد ضد الصليبيين، لكن لم تكن الأمور مستقرة أبدا على الجبهة الداخلية، فقد كانت مراكز القوى المتنافسة في العالم الإسلامي كثيرة، وكانت هذه المنافسة تأخذ أحيانا شكلا حادا وعنيفا، غير أن خطر الصليبيين دفع القوى الإسلامية في أحيان كثيرة إلى دفن خلافاتها وتجاوز منافساتها. انظروا يا جماعة، لما يكون في عدو خارجي كيف يؤثر وجود هذا العدو الخارجي في توحيد الجبهة. وكانت بعض القوى الإسلامية تقوم بدور الوساطة أحيانا لجمع الكلمة وتوحيد الجهد ضد أعداء الدين. مثال ذلك ما حدث سنة 560 للهجرة، عندما وقع خلاف حاد بين نور الدين محمود ابن زنكي وبين صاحب الروم قلج أرسلان ابن مسعود، أدى إلى الحرب والتضاغن. فلما بلغ خبر ذلك إلى مصر، كتب وزير صاحب مصر الصالح ابن رزيك إلى قلج أرسلان ينهاه عن ذلك ويأمره بموافقة نور الدين واتباعه. وكان لذلك دوره في إخماد ثائرة الفتنة التي كان للروم دورهم فيها بتحريض قلج أرسلان لصرف نور الدين عن جهاد الصليبيين. في سنة 562 أعلن صاحب منبج كذلك واسمه غازي بن حسان عصيانه، وتمرد على نور الدين الذي كان قد عينه على حكم منبج. فما كان من نور الدين إلا أن وجه إليه قوة عملت على حصاره ثم إخراجه من منبج، التي أسند نور الدين حكمها إلى أخيه قطب الدين الذي عين ينال ابن حسان لإدارة الحكم فيها، وكان عادلا خيرا محسنا للرعية جميل السيرة، فبقي فيها إلى أن أخذها منه صلاح الدين يوسف ابن أيوب سنة 572. وكانت معظم ديار بكر وحصن كيفا تحت حكم فخر الدين أرسلان، وتصادف أن مرض سنة 562 وشعر باقتراب منيته، فكتب إلى نور الدين محمود رسالة جاء فيها: إن بيننا صحبة في جهاد الكفار، أريد أن ترعى بها ولدي. وما لبث فخر الدين أن توفي، وخلفه من بعده ابنه محمد، فقام نور الدين بحمايته والدفاع عنه. وكان قطب الدين مودود صاحب الموصل وشقيق نور الدين قد طمع بضم أملاك فخر الدين الذي مات إلى أملاكه، ووجه جيشا لهذه الغاية. فأسرع نور الدين وكتب رسالة إلى أخيه قطب الدين جاء فيها: إن قصدت أو تعرضت لبلاده منعتك قهرا. فامتنع قطب الدين عن تنفيذ ما كان يريده. يا سلام، ما أجمل الاتفاق على كلمة سواء، وهي كلمة توجيه السلاح ضد أعداء الأمة. كانت هنا قلعة تحمل اسم قلعة جغبر، وهي التي اغتيل عندها عماد الدين زنكي، وهي من أمنع القلاع وأحصنها، مطلعة على الفرات من الجانب الشرقي. وكانت هذه القلعة تحت حكم شهاب الدين مالك ابن علي العقيلي، وكان وجود هذه القلعة وسط البلاد التي يحكمها نور الدين مصدر تهديد للقاعدة التي كان يستند إليها نور الدين في حروبه وأيام سلمه. وقد رغب نور الدين في الاستيلاء عليها، فوضع من حلفائه بني كلاب من يترصد لحاكم القلعة وسيدها. وتصادف أن غادر العقيلي حصنه في رحلة للصيد، فأخذه بنو كلاب وحملوه إلى نور الدين في سنة 563. فاستقبله نور الدين وأحسن إليه، ورغبه في الإقطاع والمال ليسلم إليه القلعة، فلم يفعل، فعدل إلى الشدة والعنف وتهدده فلم يفعل. فسير إليها نور الدين جيشا بقيادة الأمير فخر الدين مسعود الزعفراني، فحاصرها مدة فلم يظفر منها بشيء، فأمدهم بجيش آخر، وجعل على الجميع الأميرة مجد الدين أبا بكر المعروف بابن الداية، وهو رضيع نور الدين وأكبر أمرائه، فحاصر القلعة، غير أنه لم ير له فيها مطمعا، فسلك مع صاحبها طريق اللين، وأشار عليه أن يأخذ من نور الدين العوض ولا يخاطر في حفظها بنفسه، فقبل قوله وسلمها، فأخذ عوضا عنها سروج وأعمالها والملاحة التي بين حلب وباب بزاغة، 20,000 دينار معجلة، وهذا إقطاع عظيم جدا، إلا أنه لا حصن فيه. وهذا آخر أمر بني مالك العقيلي بالقلعة. وقيل للعقيلي: أيما أحب إليك وأحسن مقاما، سروج والشام أم القلعة؟ فقال: هذه أكثر مالا، وأما العز ففارقناه بالقلعة. ما الذي ألجأ نور الدين إلى ذلك؟ نور الدين رأى أن سيطرته على هذه المناطق وتوحيده لكلمة المسلمين فيها هو العامل الأساسي والركن الرئيس في مجابهة الصليبيين، فلا يصلح أن يجابه الصليبيون بجيش أو بأمة متهلهلة متفرقة. خلينا نكمل. جاءت سنة 565 حاملة معها مزيدا من المتاعب لنور الدين، فقد وقعت زلازل عظيمة متتابعة هائلة لم يرى الناس مثلها، وعمت أكثر البلاد من الشام والجزيرة والموصل والعراق وغيرها من البلاد، وكان أشدها بالشام، حيث خربت كثيرا من دمشق وبعلبك، خربت كثيرا من دمشق وبعلبك وحمص وحماة وحلب وغيرها، وتهدمت أسوارها وقلاعها، وسقطت الدور على أهلها، وهلك منهم ما يخرج عن الحد. سبحان الله يا جماعة، انظروا إلى أن هذه الدنيا فيها ابتلاءات. يخطئ من يظن أنه سيصل إلى ما يريد بدون ابتلاءات. الابتلاءات من الداخل. انظروا كم واجه نور الدين شيء مما مما حصل له ذكرنا، كم واجه نور الدين من المشكلات الداخلية ومن التحديات التي نتجت عن الساحة الإسلامية، نتجت عن العمل. كثير من الدعاة اليوم إذا بدأ في الدعوة فرأى شيئا من إخوانه فيه شيء من المنافسة أو ما أشبه ذلك، آثر ترك السلك الدعوي والساحة الإسلامية والسير إلى الله تعالى، وقال: أنا أعتزل الناس. لابد أن يفهم هذا أن الابتلاءات التي يبتلي الله تعالى بها، كما أنه يبتلي بمن هو خارج الدعوة الإسلامية وبأعداء الدعوة الإسلامية، يبتلي كذلك بداخل الدعوة الإسلامية. ولم يكن الأمر على هذا القدر من الابتلاءات فقط، بل زلازل كذلك يبتلي الله تعالى بها. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. كل هذا ابتلاءات هي من طبيعة الطريق. على أي حال، حصلت هذه الزلازل على هذه الطريقة، ولما علم نور الدين الخبر سار إلى بعلبك ليعمر من هدم من سورها وقلعتها، فلما وصلها أتاه خبر باقي البلاد وخراب أسوارها وقلاعها وخلوها من أهلها، فجعل ببعلبك من يعمرها ويحفظها، وسار إلى حمص ففعل مثل ذلك بنفسه، ثم حما، وكان شديد الحذر على سائر البلاد من الصليبيين، ثم أتى مدينة حلب فرأى فيها من آثار الزلزلة ما ليس بغيرها من البلاد، فإنها كانت قد أتت عليها، وبلغ الرعب ممن نجا كل مبلغ، فكانوا لا يقدرون على اللجوء إلى مساكنهم خوفا من عودة الزلزلة، فأقام بظاهرها وباشر عمارتها بنفسه، فلم يزل كذلك حتى أحكم أسوار البلاد وجوامعها. بده يتعب. الذي يريد أن يتحمل أمانة الأمة لا بد أن يتعب وأن يتحرك وأن يصل الليل بالنهار، كل ذلك ينبغي أن يفعله بنفسه. لم تكن هذه الزلازل فقط قاصرة على بلاد المسلمين، فبلاد الصليبيين كذلك قد عملت بها الزلازل أيما عمل، واشتغلوا بعمارة بلادهم خوفا من نور الدين عليها. إذا نور الدين وصل إلى مرحلة صار يشكل خطرا على الصليبيين وصار يشغل أذهانهم، فاشتغل كل منهم بعمارة بلاده خوفا من الآخر. لم يكد نور الدين يفرغ من إصلاح ما دمرته الزلازل حتى جاءه ما يشغله عن نفسه، فقد توفي أخوه قطب الدين مودود ابن زنكي صاحب الموصل، وهو بالموصل، وأوصى بالملك من بعده لابنه الأكبر عماد الدين زنكي الثاني، ثم عدل عن وصيته قبل وفاته فأوصى أن يؤول ملكه إلى ابنه الأصغر سيف الدين غازي الثاني. وكان السبب في ذلك تدخل القيم بأمور دولته والمقدم فيها فخر الدين عبد المسيح، الذي كان يكره عماد الدين لأنه كان طوع عمه نور الدين بكثرة مقامه عنده، ولأنه زوج ابنته. وكان نور الدين بدوره يكره عبد المسيح هذا ويبغضه، فاتفق فخر الدين وخاتون ابنة حسام الدين تمرتاش وهي والدة سيف الدين الثاني على صرف الملك عن عماد الدين إلى سيف الدين. فلما توفي قطب الدين مودود دخل ولده عماد الدين إلى عمه نور الدين مستنصرا به ليعينه على أخذ الملك لنفسه. كان نور الدين يبغض فخر الدين عبد المسيح بسبب خشونة سياسته تجاه الرعية وظلمه وتجبره، فلما علم بتحكمه في أمر ابن أخيه قال: أنا أولى بتدبير أمور أولاد أخي، وأقام العزاء لأخيه. فلما انقضت أيام العزاء اختار نخبة من خيرة فرسانه وسار بهم بسرعة إلى الخابور فملكه جميعه، وملك نصيبين وأقام بها فجمع الجند فأتاه بها نور الدين محمد ابن قرى أرسلان صاحب حصن كيفة، وكثر جمعه، وكان قد ترك معظم جيشه بالشام لحفظ ثغوره. فلما اجتمعت العساكر سار إلى سنجار فحاصرها ونصب المنجنيقات واستولى عليها، فأسند حكمها إلى عماد الدين ابن أخيه قطب الدين، وكان قد جاءته كتب الأمراء الذين بالموصل سرا يبذلون له الطاعة ويحثونه على الوصول إليهم. فسار إلى الموصل فأتى مدينة بلد وعبر دجلة عند مخاضة إلى الجانب الشرقي، وسار فنزل شرقي الموصل على حصن نينوى، ودجلة بينه وبين الموصل. وكان سيف الدين غازي الثاني قد سير عز الدين مسعود ابن قطب إلى أتابك شمس الدين إلدكز صاحب همذان وبلد الجبل وأذربيجان وأصفهان والري وتلك الأعمال، يستنجده على عمه نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي. فأرسل إليه رسولا، أرسل إلى نور الدين ينهاه عن التعرض إلى الموصل، فلم يلتفت إليه وقال للرسول: قل لصاحبك أنا أصلح لأولاد أخي منك فلا تدخل بيننا، وعند الفراغ من إصلاح بلادهم يكون الحديث معك على باب همذان، فإنك قد ملكت هذه المملكة العظيمة وأهملت الثغور حتى غلب الكرج عليها، وقد بليت أنا ولي مثل ربع بلادك بالفرنج وهم أشجع العالم، فأخذت معظم بلادهم وأسرت ملوكهم، ولا يحل لي السكوت عنك، فإنه يجب عليك القيام بحفظ ما أهملته وإزالة الظلم عن المسلمين. إذن الذي يريده نور الدين من هذا الملك أن يشاغل أولئك الفرنجة، لأن هذه البلاد الكبيرة قد تركها صاحبها وترك ثغورها، وكان ينبغي أن يشاغل الصليبيين وأولئك الروس، لكنه لم يحصل منه ذلك. على أي حال، أقام نور الدين على حصار الموصل، فعزم من بها من الأمراء على مجاهرة فخر الدين عبد المسيح بالعصيان وتسليم البلد إلى نور الدين. الشعوب تحب نور الدين، فعلم فخر الدين بذلك وأرسل إلى نور الدين يفاوضه في تسليم البلد إليه على أن يبقيه تحت حكم سيف الدين وعلى أن يمنحه الأمان لنفسه وماله، فأجابه إلى ذلك وشرط عليه بالمقابل أن يأخذه معه إلى الشام وأن يعطيه عنده إقطاعا يرضي. وتسلم نور الدين الموصل، وسأكمل الكلام بعد ذلك إن شاء الله تعالى، ويعني أبين يعني ما حصل من تدحرج في هذه القضية إن شاء الله تعالى. كل ذلك يدلنا على طريقة نور الدين هذا القائد العبقري في إدارة شؤون هذه البلاد وإدارة الحرب مع الصليبيين، والحمد لله رب العالمين.